أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع في هذا اليوم أيها الأعزاء في بيان وتوضيح شرح كتاب النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر. الكتاب أيها الأعزاء لعله تحدثنا عن فكرته في الدرس الماضي وعن حياة المؤلف وحياة الشارح. الكتاب يصيحوا له في الأوساط العلمية والأوساط الحوزوية الباب الحادي عشر، لكن المعتمد اللي احنا ندرسه بالحوزات العلمية أيها الأعزاء هو شرح الباب الحادي عشر، يعني كتاب الباب الحادي عشر للعلامة الحلي، والبارحة سولفنا شنو سبب تسميته عفوا بهذا الاسم. اللي شرح هذا الكتاب هو المحقق والعلامة السيوري، الفاضل السيوري، فاسم الكتاب النافع يوم الحشر. النافع يوم الحشر هذا للعلامة والفاضل السيوري في شرح الباب الحادي عشر، أو في شرح بني في شرح الباب الحادي عشر للعلامة الحلي. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس أيها الأعزاء راح نقرأ المقدمة اللي ذكرها الشارح قدس سره الفاضل السيوري، وحتى نشوف البلاغة اللي استعملها مع اختصار هذه المقدمة، هو اختصرها جدا لكن شوفوا الاستدلالات فيها إن شاء الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا دائما يفترض أنه الإنسان يبتدئ بالبسملة، لأنه ورد في الحديث: كل شيء لم يذكر يذكر عليه اسم الله فهو أبتر. قال: الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده. ابتدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى كما في سورة الفاتحة. الحمد لله الذي دل، يحمد الله على أي شيء؟ على أنه دل على وجوب وجوده. كيف نعرف أنه هذا الواجب واجب الوجود؟ أخذت في المنطق الموجود على قسمين: أما واجب الوجود أو ممكن الوجود. أما واجب الموجود بما هو موجود، أما واجب وإما ممكن. الواجب ما إلى غير فرد واحد وهو الله سبحانه وتعالى، والممكن ما عداه. فإحنا والحيوانات والنباتات والجمادات وجميع المخلوقات بالمجرات بالسماوات بالأراضين بالبحار، كلها هاي ممكنات. كل ما عدا الله يكون ممكن، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود، واجب الوجود لذاته طبعا. هذا لأن إحنا قلنا أكو ترابط بين علم الكلام أو علم العقائد مع علم الفلسفة في بعض المظام، فأكو وجه تقارن. وأيضا هناك تداخل في هذا الموضوع أيها الأعزاء في مسألة المنطق. إحنا قلنا أنه الطالب إذا أنهى دراسة المنطق يكون سهل يسير عليه دراسة ومتابعة كتاب الباب الحادي عشر. فقال: الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده. كيف نستدل على وجوب وجود الله؟ كيف نستدل على أن الله تعالى موجود؟ الدليل، أحد الأدلة اللي ساقها في هذه المقدمة، افتقار الممكنات. يعني استدلينا على أن الله واجب الوجود من خلال أننا مفتقرين، من خلال أننا نحن الممكنين كلنا مفتقرين، مفتقرين إلى من يوجدنا، حتى لا يستلزم التسلسل. لو الموجودات الفقيرة الممكنة تحتاج إلى موجد لها، وهذا الموجد لها أيضا فقير وهو أيضا ممكن ويحتاج إلى موجد، وهكذا يتسلسل الأمر، والتسلسل مستحيل، وسنبين كيف يستحيل التسلسل، لأنه يستلزم وجود معلول بلا علة. هاي بالنتيجتها، بس بعدين شلون نبين هاي القضية. إذن حمد الله على وجوده، واكتشف ذلك من خلال افتقار الممكنات. لما كنا نحن مفتقرين إلى وجود الله، دل ذلك على أن الله هذا الموجود هو واجب الوجود. هاي نقطة. قال وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات. قدرته وعلمه، طبعا لله سبحانه وتعالى، أخذت في عقائد الإمامية وفي بداية المعرفة لله سبحانه وتعالى صفات كثيرة، بس ليش اختار هاي الصفتين في المقدمة؟ قدرته وعلمه، إذن لابد أن يكون على نحو الاثنينية. فالقدرة لوحدها أيها الأعزاء، إنسان مو إنسان، خلينا نقول أي شيء، الشيء إذا كان، وليكن الإنسان ما عندنا فيها مشكلة، الإنسان إذا كان قادرا بلا علم يفيد، هذا هو ناس عندها قدرة بس ما عندها علم، جهل عندها، فما تفيد القدرة بلا علم. طيب، لأن القدرة أعزائي بلا علم لا فائدة فيها، تستلزم العبثية. وعلم الإنسان إذا كان عالما بلا قدرة، فشنو فائدة علمه؟ يعتبر عاجز، تمام؟ إذا كان قادر وغير عالم يعتبر جاهل ولا فائدة فيه، وإن كان عالم وبدون قدرة عاجز فما فائدة علمه. وأوضح أعزائي، إذن فالقدرة بلا علم تعتبر عبث، والعلم بلا قدرة يعتبر عجز، وكلاهما يستحيل أن يكونان على الله سبحانه وتعالى، أن يكون عاجزا أو عابثا. قال إحكام مصنوعاته، شوف الاستدلال الثاني، استدل على وجود الله من خلال إحكام مصنوعاته وضبطه لها. هذا الخلق بما هو مخلوق على الترتيب وعلى النمطية، وعلى يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الإله هو واجب الوجود. شلون اكتشفنا ذلك؟ من خلال إحكام مصنوعاته. من تجي على شيء وتلقى في غاية التقنية، تعتقد أن هذا الذي أوجده هذا بالحقيقة يستحق الحمد والثناء، هذا عالم، هذا متقن لصنعه. قال المتعالي عن مشبهات الجسمانيات. المتعالي يعني يتعالى، يترفع، يتعالى عن الشيء ويترفع عنه. عن إيش تعالى الله سبحانه وتعالى؟ عن مشابهة الجسمانيات، يعني الله سبحانه وتعالى يجل ويترفع ويتنزه عن مشابهة الأشياء التي لها جسمانية اللي هي الماديات، لأنه الإنسان أو أي موجود له جسم يكون بحاجة إلى جسمه. وقد عرفتم في دروس سابقة أيها الأعزاء في علم العقائد أن الله سبحانه وتعالى غني مطلق، يستحيل أن يكون يحتاج إلى جسمه. أنا الآن عندي إيدين، أحتاج إلى إيديني. الله سبحانه وتعالى لو كان جسم لاحتاج إلى جسمه، ولو كان جسما لاحتاج إلى حيز ينوجد بهذا الحيز، ولكن الله سبحانه وتعالى غني، غناه مطلق. طبعا خلافا للحنابلة المجسمة الذين قالوا أن الله سبحانه وتعالى له يد ورجل، وهذا سنناقشه أيها الأعزاء بصورة مفصلة إن شاء الله. قال المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات. كل جسم باعتباره كل جسم يعتبر ناقص، ولذلك يجل الله بجلاله، يعني يجل يترفع. قدسه عن مناسبة الناقصات، يستحيل أن يشابه الأشياء الناقصة التي هي مادية وتحتاج إلى حيز وإلى جسم، وكماله مطلق الله سبحانه وتعالى. قال نحمده حمدا، حمدا هذا يمكن مفعول مطلق، نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماء أو الأرض والسماوات. الحمد على قدر ما نستوعبه نحن، نحن لا نستوعب سوى السماوات والأرض، هاي نسبة استيعابنا، وإلا الله سبحانه وتعالى أعلى وأعظم من ذلك. ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات. نعم الله سبحانه وتعالى أيها الأعزاء بالحقيقة كثيرة جدا، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مستحيل أن نحصل نعم الله سبحانه وتعالى. فإلهي بقدر نعمك التي يعجز لساني عن إحصاؤها أنا أحمدك وأشكرك. قال ونستعينه، نستعين الله سبحانه وتعالى على دفع البأساء. البأس هو الشدة والفقر، الشدة والفقر والمرض كل هاي تعتبر من البأس. ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء في كل الحالات، كل الحالات باليقظة والمنام، بالصحة والمرض، بالغنى والفقر، في كل الأحوال نستعين بالله سبحانه وتعالى. استعانتنا بالله سبحانه وتعالى لو انقطعت ولو آن واحدة لفني وجودنا أيها الأعزاء، مستحيل إنه الإنسان بوجوده أو كل كائن بوجوده يكون مستغني عن الله سبحانه وتعالى. حتى الكافر والملحد هو الذي يعلن بأنه مستغني عن الله ونافل الله ومحتاج إلى الله، فمستحيل أن ينقطع هذا الحبل. قال المصنف والصلاة على نبيه محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة، صلاة الله على نبيه، طبعا الصلاة قسمت إلى ثلاثة أقسام. الصلاة من الله على ما دونه تعتبر رحمة، فعندما نقول صلى الله عليه يعني رحمه الله، كأنما تدعو له بالرحمة. فالصلاة من الله تعتبر رحمة، ومن الملائكة، إن الله وملائكته. الملائكة صلاتها شنو؟ تكون استغفار. ومن الناس تكون عبادة وتضرع ودعاء، واضح؟ فعندما نقول أنا أصلي لله يعني أعبده وأطيعه وأتضرع إليه وأدعوه. فإذن هاي أقسام الصلاة. هسه عرفنا شنو معنى الصلاة على نبيه، أو كيف يصلي الله وتصلي ملائكته على النبي. قال والصلاة على نبيه، النبي سيأتينا إن شاء الله تعالى، النبي هو الذي ينبئ الناس أو ينبئ إليه من الله سبحانه وتعالى، أو من النبا والعلو والارتفاع. والصلاة على نبيه محمد صاحب الآيات. شنو معنى الآية؟ الدليل. الآية معناتها الدليل، مو معناتها هاي الآية القرآنية، هي حتى هاي الآية، هاي الآيات اللي في القرآن هاي كلها أدلة تعتبر، واضح أعزائي؟ آية، فالآية معناتها الدليل، الآيات والبينات. البينات شنو؟ الشيء البين يعني الواضح، بالدلائل الواضحات. الآيات والبينات يعني الدلائل الواضحات. المكمل هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله، المكمل بطريقته، طريق محمد، وشريعته اللي هي الشريعة الإسلامية، سائر الكمالات. النبي صلى الله عليه وآله بشريعته تمم كل الشرائع السماوية التي تقدمته، شريعة آدم وإبراهيم ونوح و موسى وعيسى والأنبياء الذين والرسل الذين تقدموا. فتكون طريقة محمد وشريعته تكون هي المكملة، الكمال متوقف على شريعة خاتم الأنبياء. يعني معناتها أنه ما قدم كان على الأقل كان كاملا لعله في ذاك الزمان، لكن لمن يجي إلى الزمن الأخير وسائر الأزمان الأخرى يعتبر نقص. هذا النقص الذي يكمله هو دين وشريعة وطريقة محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الهادين من الضلالات، أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، اللي هم المعصومين 14 أو 13 إذا خرجنا محمد صلى الله عليه وآله، بقت فاطمة الزهراء وعلي، يعني 12 إمام معصومين زائدا الزهراء سلام الله تعالى عليه. وعلى آله الهادين من الضلالات، الله سبحانه وتعالى جعلهم يهدون الناس من بعده، جعلناهم أئمة يهدون. زين، وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال وطهرهم من الزلات العفو، وعلى آله الهادين من الضلالات الذين أذهب عنهم الرجس. هاي إشارة إلى الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس يعني القذارة والذنوب والمعاصي والموبقات وإلى آخره، فهذا معنى الأسمى، الترفع عن الشيء. وطهرهم من الزلات، الزلات يعني الخطايا، الزلة يعني الخطأ أعزائي الخطيئة. صلاة، رح الآن ينطينا صفة هذه الصلاة اللي طلبها من الله، يا إلهي صلي أنت على محمد وأهل بيته، شنو صفة هذه الصلاة؟ صلاة واحدة مفردة لو كثيرة، صلاة تتعاقب عليها عليهم كتعاقب الآنات. الآنات الآن مفردها، الآنات مفردها آن، هذا يعني الزمان ظرف للوقت اللي احنا به الآن، آنات مو متغيرة، الآن ثانية تدفع ثانية، بل حتى الثانية بيها أجزاء، جزء يدفع جزء، والدقائق دقيقة تتبع دقيقة، والساعات ساعة تتبع ساعة، وليل يتبع نهار وبالعكس، ويوم يتبع يوم وشهر يتبع شهر والسنوات هكذا. فيقول صلاة تتعاقب عليهم كتعاقب الآنات، مثل ما الزمان متعاقب، يا إلهي اجعل صلاتك ورحمتك تتعاقب عليهم في كل الأزمان. أما بعد، شوفوا شقد مقدمة رائعة هاي، طبعا حتى هذه المقدمة شرحت أيها الأعزاء. أما بعد، فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا، يستحيل أن الله سبحانه وتعالى خلقنا عبثا، فيكون الله سبحانه وتعالى من اللاعبين. يقول تعالى ما خلقت السماء، السماء والأرض وما بينهما، ما خلقنا السماء والأرض والأرض وما بينهما لاعبين. وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، حاشا لله أنه خلقنا عبث. العابث صفة الشيء الغير رشيد، بل لغاية، أكيد الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية، هاي الغاية قد ندركها كلها وقد ندرك جزء من عدها، بل لغاية وحكمة متحققة للناظرين. إذن هاي تحققت لمن بحث، لمن نظر في خلقه ووجوده، اكتشف سبب وجوده، اكتشف سبب الخلق. وقد نص على تلك الغاية بالتعيين، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى إحدى العلل والغايات التي من أجلها خلقنا ووجدنا، قوله تعالى فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هاي إحدى الغايات اللي هو طبعا يعبدون، هاي فسرت في بعض الروايات والنصوص، فسرت بأنه إلا ليعرفون، بل قرأت بعض القراء كانوا يقروها إلا ليعرفون. إذن مو حتى نصلي ونصوم، لا، الله سبحانه وتعالى غني عن الصلاة، لأن كفرتم أنتم ومن في الأرض جميعا فلن تضر الله شيئا. صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها، ما محتاج الله سبحانه وتعالى عبادتنا، لا صومنا ولا صلاتنا ولا إلى آخره، بس أراد أن يعرف فخلقنا كي يعرف. وهاي مضمون روايات كثيرة، في كما في حديث قدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق كي أعرف أو لكي أعرف. قال: فوجب وقد نص على تلك الغاية بالتعيين، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوجب بعد ما عرفنا سبب خلقتنا ووجودنا، فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين. أما الأنعام والأشجار والجمادات والمجانين، هذولا ما مكلفين، ما مخاطبين، بس أصحاب العقول، بس أرباب العقول هم اللي مخاطبين بهذا الكلام. زمرة العاقلين إجابة رب العالمين، طبعا تعرفون الإنس والجن هم أصحاب العقل، إجابة رب العالمين يعني تنفيذ أوامره وطاعته في عبادته ومعرفته. لما كان ذلك اللي وشنو إجابة دعوة الله لعبادته ومعرفته، لما كان ذلك متعذرا بدون معرفته باليقين، طبعا الإنسان إذا عبد الله ولم يكن يعرفه شنو فائدة عبادته؟ قلنا في الدرس الماضي إنه سبب كتابة هذا الكتاب الباب الحادي عشر، الأبواب العشرة كانت كلها في العبادات والأدعية والطاعات وإلى آخره، بس شنو الفائدة إذا ما نعرف الله؟ ولذلك بادر العلامة الحلي إلى جمع هذا الكتاب وأسماه تتم للأبواب العشرة اللي ألفها الشيخ الطوسي بالمصباح، فأضاف هذا الباب الحادي عشر اللي هو معرفة الله سبحانه وتعالى وأصول الدين. قال: معرفته، ولكن معرفته بأي طريقة؟ بالظن؟ لا، الظن لا يغني من الحق شيئا. بالتقليد؟ لا، التقليد أعمى ما يصير. بالشك؟ الشك ما بيكل فائدة، لابد أن يكون باليقين، معرفته باليقين. أخذت درجة اليقين 100%، درجة الشك 50%. قال: وجب على كل عارف، يجب على كل عارف، عارف بعبادة الله المتوقفة على اليقين، مكلف تنبيه الغافل. طبعا غير المكلفين ما مطلوب منهم هذا، الصبية والأطفال وغيرهم والمجانين والحيوانات والشجر والحجر والمدر ما يحاسبون كحساب، يمكن عندهم طاعات وعبادات ويمكن عندهم نسبة إدراك، لكنه يختلف عن الإنسان العاقل والمدرك. تنبيه الغافلين، أذن هذا يشير إلى فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي جميع الناس مكلفين به. وهذا أكو اشتباه من بعض الناس يعتقدون أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص الأنبياء. لا، بعضهم يعتقد من خصائص الأنبياء والأئمة. لا، مو بس دول، بعضهم يعتقد من خصائص الأنبياء والأولياء والعلماء. لا، مو بس العلماء، رجال الدين ولا حتى رجال الدين، كل مكلف يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فريضة على الجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، أكيد تتأكد وتشتد بالنسبة لأصحاب العلم يعني العلماء والعاملين وطلبة العلم، ذولا تتأكد عليهم، لأنه لستم كغيركم من الناس. طالب العلم ليس كغيره من الناس، لأنه عنده معرفة على الأقل في مثل هذه الأمور والمضام. قال: وإرشاد الضالين، إذن تكليف نحن نرشد الضالين بتقرير مقدمات ذوات إفهام وتبيين. شلون نعلم الناس؟ بشرح المقدمات والمعرفة بوضوح وسهل وتبيين وتوضيح سهل يسير بحيث الناس تفهم هذه القضايا. فمن تلك المقدمات اللي شرحوها أصحاب العلم واللي بيّنوا بيها كيف نعرف الله، هي المقدمة الموسومة يعني المسمات اللي مسميها بالباب الحادي عشر. البارحة في الدرس الماضي شرحنا سبب تسميته وكيف ألفه العلامة الحلي اللي هو ابن أخت المحقق الحلي صاحب الشرائع، مدفون بالنجف الأشرف العلامة الحلي، وقبره معروف في ضريح أمير المؤمنين في الرواق، وله شباك يزار، وهو سبب وجوده بركة تشيع كثير من الخلق. هاي إيران اللي كانت كلها سنية كما قلنا في الدرس السابق تشيعت ببركة وجود العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. قال: من تصانيف شيخنا وإمامنا، لأنه الفاضل السيوري اللي هو أيضا حلي المنشأ ومدفون بالنجف الأشرف، الفاضل السيوري تتلمذ على يد العلامة الحلي. قال: فالباب الحادي عشر من تصانيف شيخنا وإمامنا، يقصد العلامة الحلي، من تصانيف شيخنا وإمامنا الإمام العالم الأعلم الأفضل، صفة مبالغة، الأكمل. شوفوا ثناء الطالب على أستاذه بأي كيفية، مع أنه الفاضل المقداد الفاضل السيوري له رتبة عالية من العلم، يعني هذا لما وضع هذا الكتاب كان من كبار العلماء وأساطين المذهب في زمانه، بس شوفوا شلون يثني على أستاذه. الإمام العالم الأعلم والأفضل الأكمل سلطان أرباب التحقيق، يعني سلطان المتسلط عليهم أعلاهم رتبة، أستاذ أولي التنقيح والتدقيق. شنو من رتبة يمنحها هذا الفقيه إلى أستاذه؟ مقرر المباحث العقلية، يعني هو الذي جدول وهندس المباحث العقلية. استدلالات الباب الحادي عشر أيها الأعزاء أغلبها 90% هي مباحث عقلية، يعني ما نجيب آيات وروايات، نجيبها من باب التقوية الفكرة، لكنه مباحثنا كلها راح تكون عقلية إن شاء الله. مهذب الدلائل الشرعية، لأنه عنده مؤلفات فقهية كثيرة العلامة الحلي. آية الله في العالمين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، جمال الملة والدين أبي المنصور. هاي الكنية مالته، شنو اسمه؟ هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي، أعلى الله مقامه، قدس الله روحه ونور ضريحه. في الدرس الماضي تحدثنا عن جزء من حياة وسيرة هذا العلم الجهبذ العملاق الكبير. فإنها شنو أنها؟ إشارة من هذا إلى الباب الحادي عشر. فإنها هذا الكتاب الباب الحادي عشر، فإنها مع وجازة لفظها، مختصر جدا، مع وجازة لفظها لكنها شنو؟ كثيرة العلم. ومع اختصار تقريرها، مع أنه مختصرة لكن كبيرة الغنم، الغنم يعني جمع المغانم، بها مغانم كثيرة. وكان قد سلف منا في سالف الزمان، الآن ينتقل الفاضل السيوري يتحدث عن نفسه في سالف الزمان، يقول: سبق منا أن أكتب شيئا يعين على حلها بتقرير الدلائل والبرهان. أنا كأنما قررت مع نفسي، الفاضل المقداد السيوري يقول أنا قررت مع نفسي أنه أوضح ما كتبه العلامة الحلي في الباب الحادي عشر، وأفكك بعض العبارات اللي تصعب على المبتدئين من أهل العلم. قال: أن أكتب شيئا يعين على حلها بتقرير الدلائل والبرهان. شنو سبب ذلك أيها المقداد السيوري؟ قال: إجابة لالتماس بعض الأخوان من أهل العلم، يعني كأنما الطلبة والمؤمنين والمتدينين طلبوا من عند توضيح الباب الحادي عشر، ثم عاقني عن إتمامي، كأنما بلش بي ولكن بسبب ظرفة وتصدي للمرجعية والزعامة وخدمة المؤمنين، ثم عاقني عن إتمامه عوائق الحدثان اللي هي البلاء اللي يصير بينا، ومصادمات الدهر الخوان. ما يلحق طبعا مثل المقداد السيوري يتصدى لمثل رتبته ويكون شيخ المسلمين في زمانه، أكيد ما كان عنده وقت لكتابة مثل هذه، ولكن مع ذلك أفاض عليه، إذ كان الدهر صادا للمرء عن بلوغ إرادته. يقول بسبب حوادث الدهر ما تخلينا نكتب أو نكمل هذا الكتاب. وحائل بينه وبين طلبته، يعني حائل بين هذا الزمان وبين من بين الإنسان وبين ما يطلب. ثم اتفق الاجتماع والمذاكرة في بعض الأسفار، في بعض الأزمان، مع تراكم الأشغال، مع أنه كثير المشاغل الفاضل السيوري وتشويش الأفكار، فالتمس منا بعض السادات الأجلاء أهل العلم، طلبوا من عنده أن أعيد النظر والتفكير، وكتب بلش به ولكن تركه بسبب الظروف، لما كنت قد كتبت أولا وإن كان ما توفق لإتمامه سابقا، والمراجعة إلى ما كنت قد جمعته، فأجبت ملتمسا وافقت، إذ قد أوجب الله تعالى علي إجابته. أنا تكليفي أوافق على وأقدم خدمة إلى طلبة العلم باعتبار أنا شيخهم وأنا عالمهم وأنا أستاذهم، هذا مع قلة البضاعة. خب مو مثل هسه أكو طباعة حرفية وأكو حاسبات وأكو لابتوبات وأنترنت، والظروف ما تسمح. الحبر قبل كان يعني اللي يشتري حبر حتى يكتب كتاب لابد أنه يقصر على طعامه، ماكو حتى إنارة يكتبون، لابد أن يكتب بالنهار. هذا مع قلة البضاعة وكثرة الشواغل المنافية للاستطاعة. طبعا الشواغل تعيقني عن كتابة هذا الكتاب، وها أنا أشرع في ذلك مستمدا. إذن عاد الخطوة من جديد وبدأ يشرح هذا الكتاب مستمدا من الله تعالى المعونة عليه على أنه أكمل هذا الكتاب، ومتقربا به إليه. كل كتاب أكتبه يكون قربة إلى الله تعالى. وسميته شنو اسمه؟ النافع يوم الحشر. هذا هو كتاب النافع مال المقداد السيوري في شرح الباب الحادي عشر مال العلامة الحلي. وما توفيقي إلا بالله، أكيد التوفيق حصرا بالله، إلا بالله هاي أداة حصر، عليه توكلت وإليه أنيب. وموقع المقداد السيوري في هذه المقدمة على كتابه. ينبغي لطلبة العلم الأعزاء كتابة مطالعة، إنه ما استفاده ما تستفيده. المطلوب منك في تقريرك أن تكتب لنا ما استفدته من مقدمة النافع يوم الحشر للمقداد السيوري، وكيف استدل على وجود الله مثلا، وما ذكره في ذلك. فالشيء مختصر على هذه المقدمة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. غدا إن شاء الله سنشرع في بدايات هذا الكتاب بإذن الله. في أمان الله.